بسم الله الرحمن الرحيم. ما هو تعريف النهي؟
قال المسلم أنه في أشياء الفرق الطلب الكاف على جهة الاستئلاء في شكة مخصوص وهي النظر بمفهوم بألا النهي.
قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء صيغة مخصوصة وهي المضارع المقرون بلا الناهية. وقوله قول ماذا أخرج به قول
أخرج به
القول أخرج به أنت بريء بعده أشار أنا عندك
أخرج به الإشارة وإن أثبت فهي لا تسمى قولا.
طيب وقوله يتضمن طلب الكف لأنه يتضمن طلب الفعل سن. وقوله على وجه الاستعلاء طيب وقوله بصيغة مخصوصة خلق قواز يعني ما دل على النهي بصيغة الأمر مثل دع اترك اجتنب كف فهذه أوامر. ما الذي تقتضيه صيغة النهي؟ صيغة النهي تفضل رمي أو أثيوي هيا هذا صيغة النهي تقتضي التحريم تحريم المنهي عنه وفساده تقتضي تحريم المنهي عنه وفساده على تفصيل ها
عند الإطلاق
عند الإطلاق فما هو الدليل على أنها التحريم؟ وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ما هو وجه الدلالة؟ فانتهوا ما ها فإذا كيف بين أمر بانتهاء والأمر يفيد الوجوب فهذه الآية فهذه الآية دلت على وجوب الانتهاء وهذا يستلزم ماذا؟ التحريم لأنه لا يكون جائزا أو واجبا أو مستحبا وهو مأمور به. وكذلك هذا المكروه ليس واجب الانتهاء عنه وإنما مكروه الانتهاء عنه يعني المكروه ليس الانتهاء عنه بواجب نعم وإنما هو أفضل ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد طيب من روى هذا الحديث اتفقا عليه عن عائشة وهذه الرواية لمسلم ومتفق عليه من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. طيب يا أخوان نأخذ هذا الذي عند هذا الحديث نبدأ الدرس عند هذا الحديث من جامع العلوم والحكم ابن رجب عليه رحمة الله ذكر تفصيلا جيدا في هذا الشأن الذي اضطرب فيه كلام أهل العلم فما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من قوله هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي ثم فصل إذا كان النهي عائدا لذات المنهي أو شرطه هذا قسط، وإذا كان عائدا لوصفه كذلك ابن دافن فيما مضى، وإذا كان عائدا لشيء خارج عنه فلا يقتضي البطلان. هذا مذهب الحنابلة، ولكن الأنفع في ذلك أن نذكر لكم ما ذكره ابن رجب عليه رحمة الله من التفصيل، ما ذكره ابن رجب عليه رحمة الله من التفصيل، وكذلك أيضا ومؤدى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في مجموع الفتاوى. فشيخ الإسلام لما ناقش هذه المسألة قال ليس هناك عندهم طابق معتبر معقول يضبط به ما كان النهي عائدا فيه إلى ذات المنهي عنه أو إلى وصفه أو إلى خارج عنه، قال ليس عندهم في ذلك ما ينضبط وما يعقل التفرقة بينما عاد إلى وصفه أو عاد إلى ذاته أو عاد إلى خارج عنه، قال فهذه أمور ربما انتقضت عليهم في كثير من المسائل. والسبب يا أخوان في هذا الاختلاف أن بعض الصور تكون قريبة التشابه فجاء الشرع بإنضائها مع التحريم، وبعض الصور تكون قريبة من تلك فجاء الشرع بردها وعدم إنضائها، فلذلك اختلف أهل العلم في هذه المسألة واضطربوا في ذلك اضطرابا كثيرا كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وابن رجب عليهما رحمة الله وعلى علماء المسلمين أجمعين. ولكن الذي ذكره ابن رجب عليه رحمة الله عند هذا الحديث، الحديث الخامس من جامع العلوم والحكم، هو هذا التفصيل الذي تراه مرسوما في اللوحة المقابلة، وهو أنه قسم المنهيات إلى قسمين، ما نهي عنه في العبادة وما نهي عنه في المعاملة. ما تقدم أن الأحكام الشرعية منها ما يكون في المعاملات ومنها ما يكون في العبادات، فكذلك أيضا المنهيات من الأحكام الشرعية، فمنها ما نهي عنه في باب العبادات ومنها ما نهي عنه في باب المعاملات. ثم قسم رحمه الله تعالى ما نهي عنه في باب العبادات إلى ثلاثة أقسام فقال في باب العبادات: إما أن يتقرب العبد بما هو خارج عن حكم الله بالكلية، يتقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالى بما هو خارج عن حكم الله بالكلية. وضع نصب عينيك الحديث الذي هذا الكلام تحته، وهو من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا إذا تقرب العبد بما هو محرم، كان يتقرب كما تتقرب الصوفية إلى الله سبحانه وتعالى بالرقص وبسماع الملاهي وبالموالد، هذه الآن العبادة مقبولة أو مردودة؟
مردودة،
وتذكر هذا الحديث، فهذه مردودة عند علماء المسلمين. إذا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما هو خارج عن حكم الله يعني بالمحرمات فهذه مردودة، لقول الله سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذا تشريع بشيء جعلوه من أحكام الشريعة على وجه الاستحباب أو على وجه الوجوب، وماذا؟ ولم يأذن به الله وليس عليه أثارة من علم. هذا القسم الأول وهو مردود. والقسم الثاني: أن يتقرب العبد بعبادة نهي عنها بخصوصها. عرفتم يا إخوان أن الشارع أو في شرع الله سبحانه وتعالى نهي عن هذه العبادة بخصوصها. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم العيدين فيأتي شخص ويصومهما، نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في أوقات معلومة فيأتي شخص ويصلي لغير سبب من الأسباب المبيحة لذلك. ففي هذه المسألة انقسم الناس، الجمهور على أنها مردودة والحنفية على إجازتها، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لأنها مردودة إذا تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها. جاء النهي عن هذه عن فعل هذه العبادة بخصوصها، فيتقرب إلى الله بذلك، فيتقرب إلى الله بذلك، فهذا يذكر له هذا الحديث، والصحيح أنها مردودة. والقسم الثالث أن يتقرب بما أصله مشروع، يتقرب العبد بشيء أصله مشروع ولكنه إما أن يدخل فيه شيئا غير مشروع، وإما أن يخل فيه بالمشروع. أصله مشروع، الصلاة مثلا أصلها مشروع، ولكنه إما أن يخل بها وإما أن يدخل فيها ما ليس منها، أن يدخل فيها يزيد عليها ما ليس منها كما سيأتي في التفرقة. فإذا عندنا إدخال يعني يدخل في العبادة شيء، وعندنا إخلال يعني يخل بهذه العبادة التي هي أصلها مشروع، وأيضا يضاف إلى ذلك عندنا شيء اسمه إبدال، يبدل شيء بشيء كما ستتضح بالأمثلة. فالإخلال يخل بالعبادة أصلها مشروع، الصلاة أصلها مشروع، فيأتي ويخل بهذه العبادة. كيف هذا الإخلال؟ مثلا يأتي ويخل بالطهارة، يأتي ويخل بالطهارة، لا يتوضأ من أصله، أو يتوضأ وضوءا ناقصا من غير أن يغسل وجهه، من غير أن يغسل يديه إلى المرفقين، ثم صلى، ما حكم هذه العبادة الصلاة؟ ما حكمها؟ باطلة مردودة. لماذا؟ لأنه أخل، وإن كانت هي مشروعة لكنه أخل وأدخل فيها ما ليس مشروع، وهو الإخلال بها. فالإخلال بالعبادة والإخلال بشرط العبادة من ذلك. فإذا في هذه الحالة تبطل هذه العبادة ولا يسقط الطلب، ما زالت إن كانت هذه الصلاة واجبة ما زالت ذمته مشغولة بها، وما زال مطلوبا منه، وكذلك أيضا هو مطلوب منه أن يأتي بهذه الصلاة، لأن الصلاة الأولى غير معتبرة غير صحيحة. وكذلك أيضا إذا أخل بالركوع أو بالسجود أو بالطمأنينة. ولذلك لما جاء ذلك الرجل الذي أساء في صلاته إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من غير طمأنينة، فجاء إليه فسلم فقال ارجع فصل فإنك لن تصل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم جعل هذه العبادة غير معتبرة، لأن هذا العابد أخل بتلك العبادة حتى علمه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا في حديث حذيفة لما رأى ذلك الرجل الذي لا يقيم صلبه في الركوع والسجود قال لو مت على غير الفطرة، أو كما قال رضي الله عنه، فهذه العبادة منه غير معتبرة لأنه أخل بها، لأنه أخل بها، أخل بما لا تقوم العبادة إلا به، أخل بما لا تقوم العبادة إلا به، كان يكون ركنا أو شرطا أو ما أشبه ذلك. وهناك إخلال لا يبطل العبادة، قسم آخر من الإخلال لا يبطل العبادة. مثال ذلك صلاة الجماعة يا إخوان مأمور بها أو لا؟ مأمور بها وهي واجبة. العلماء في صلاة الجماعة على أقوال، أشهرها ثلاثة: أنها سنة مؤكدة وليست بواجبة، والثاني أنها واجبة لكنها ليست بشرط في صحة الصلاة، والثالث أنها واجبة وأنها شرط في صحة الصلاة. فإن صلى في بيته مع قدرته على الصلاة في الجماعة فصلاته باطلة، هذا مذهب الظاهرية وبعض العلماء. الصحيح من هذه المذاهب هو الوسط، أنها واجبة وأنها ليست بشرط في صحة الصلاة، واجبة لما يعني في ذلك من الأدلة التي تعرفونها من الأمر بالركوع والسجود مع الساجدين، ومن هم النبي صلى الله عليه وسلم بإحراق المتخلفين، ولكنها ليست بشرط في صحة الصلاة، ليست بشرط في صحة الصلاة، بمعنى أنه إذا صلى في بيته، إذا صلى في بيته مع إمكانه الإتيان إلى الجماعة فصلاته صحيحة ويأثم على ترك الجماعة. طيب، فإذا هنا أخل بالجماعة، فهل تبطل هذه العبادة أو لا تبطل؟ لا تبطل، وإنما يسقط الطلب، بمعنى أنه ما يؤمر بالإعادة في هذه الصلاة مرة أخرى، ويأثم لتركه واجب إقامة هذه الصلاة مع جماعة المسلمين. إذن هذا هو الإخلال، إما أن يبطل العبادة أو لا يبطلها، تقرب بما أصله مشروع إلا أنه أخل بهذا المشروع، تقرب بما أصله مشروع إلا أنه أخل بهذا المشروع. هذا الإخلال قد يبطل وربما لم يبطل. والثاني الإبدال الذي هو رمز له بباء، الإبدال يبدل ما هو مأمور به بمنهي عنه، يبدل ما هو مأمور به بمنهي عنه. مثال ذلك مثل له بستر العورة بثوب محرم يستر عورته، وستر العورة ما هو أخوة؟ واجب ومأمور بستر العورة، لكنه يستر عورته بثوب محرم، ثوب حرير أو بثوب مغصوب، أو يستر عورته أيضا في الصلاة، يستر عورته في الصلاة بثوب حرير أو بثوب مغصوب، كذلك أيضا يتوضأ بماء اغتصبه على شخص، اغتصب من هذه الدبة، دبة الماء اغتصبها على شخص وقام وذهب وتوضأ بها أو اغتسل بها غسل جنابة، أو صلى في بقعة مغصوبة، صلى في بقعة مغصوبة، فهذا أبدل ما هو مأمور به. هو مأمور بالصلاة، وهو مأمور بالوضوء، وهو مأمور بستر العورة، إلا أنه أتى يعني نفذ هذا الأمر بأشياء محرمة، نفذ هذا الأمر وارتكب فيها أشياء محرمة، أبدل ما هو مأمور به بمنهي عنه. هذا أيضا اختلفوا فيه، هذا أيضا اختلفوا فيه، والصحيح أيضا كأنه كالأول يسقط به الطلب مع الإثم، أنه كالأول يسقط به الطلب مع الإثم، بمعنى أنه لو صلى في بقعة موصوبة، هذه البقعة موصوبة اغتصبها شخص ظالم على أناس مساكين وجاء يصلي فيها الظهر أو بنى فيها مسجدا أو صلى للعيد أو ما أشبه ذلك، هذه الصلاة ما حكم صلاة هؤلاء؟ صحيحة، ولكن من علم أنها مغتصبة وفعل ذلك مع علمه فهو يأثم، هذا الذي اغتصب يأثم لاغتصابه، وصلاته صحيحة، وصلاته صحيحة. طيب يا أخوان، كذلك أيضا لو حج بمال محرم أو ذبح بآلة محرمة، أتى بشيء هو مأمور بالذبح بآلة مباحة، فذهب وآخر وسرق آلة يعني سكين أو ما شابه ذلك على شخص وذبح بها كبشة، هل نقول هذه الذبيحة لا تؤكل ولا يجوز أكلها، أو نقول يجوز أكلها وهو آثم على اغتصابه؟ يجوز أكلها وهو آثم على اغتصابه، وهذا الذي يقول فيه العلماء الجهة منفكة، الجهة منفكة، هو مأمور بالصلاة ومنهي عن الاغتصاب، هو يباح له الذبح ويجوز له أن يأكل منه، ومنهي نهي مطلق عن ماذا؟ عن الاغتصاب. فإذا اجتمع الاغتصاب مع الصلاة أو الاغتصاب مع الذبح كانت الجهة المنفكة، هذه في جهة وهذه في جهة، توافقان اجتمعتا في مكان واحد فهذه صحيحة، لكنه يأثم من جهة أخرى. وهناك أيضا إخوان الثالث في العبادات الذي هو الإدخال، الثالث الإدخال يعني الزيادة يزيد على العبادة المشروعة، هذه الزيادة التي زادها على العبادة المشروعة لا يثاب عليها، شرع الله سبحانه وتعالى عبادة في بمقدار معين هكذا ثم يأتي ويزيد عليها هو من غير أن يأذن له الله سبحانه وتعالى أو رسوله، فهذه الزيادة لا يثاب عليها، لا يثاب عليها، وإن تعمدها فربما أثم، إن تعمدها يا إخوان هي أثم لو تعمد الزيادة. طيب، ولكن هل تبطل العبادة أو ما تبطل؟ هل تبطل العبادة بالزيادة أو ما تبطل؟ لو ذهب وزاد في صلاة الظهر ركعة متعمدا من غير سهو، جاء صلى الظهر خمسا ستا قال هذا أجر خير، أنا عندي نشاط اليوم، فذهب وصلى ست سبعا الظهر، صلاته صحيحة أو غير صحيحة؟ باطلة، صلاته باطلة. ولو ذهب وتوضأ ست مرات، الناس يتوضأون ثلاث، قال أنا أتوضأ أربع خمس ست، هذا يسمى اعتداء ووضوءه صحيح. فهي أيضا على قسمين، تبطل ولا تبطل، تبطل ولا تبطل بالنظر إلى ماذا؟ إلى أدلة هذه العبادة وما يترتب عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما توضأ ثلاثا قال وضوء ثلاثا، فمن زاد على ذلك فقد أساء وتعدى وظلم، أساء وتعدى وظلم، فهو آثم ومتعدي وظالم، ولكن وضوءه صحيح، وضوءه صحيح. طيب يا أخوان، إذن هذه في العبادات انتهينا. العبادات إما أن يتقرب بما هو خارج عن حكم الله بمحرم، تقرب إلى الله بالمحرمات، فهذا ما هو مردود. وإما أن يتقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها فالصحيح أيضا رده. وإما أن يتقرب بما أصله مشروع وقربه، لكنه إما أن يدخل وإما أن يخل، إما أن يدخل يعني يزيد في هذه العبادة وإما أن يخل بها. والإخلال ربما أوجب الإبطال وربما لم يوجبه بالنظر إلى نوع هذا الإخلال، فإذا خل بشرط بركن بسبب بما أشبه ذلك فماذا تبطل وإلا فلا. قال وكذلك أيضا الإبدال، يبدل شيء بشيء، شيء مأمور به هو مأمور به، بشيء هو منهي عنه، هذا أيضا من جهة منفكة، فيسقط الطلب ويأثم. والإدخال الذي هو الزيادة تارة تبطل بها العبادة وتارة لا تبطل. هذه العبادات، وهذه العبادة القول فيها قريب والاختلاف ليس شديدا فيها، ولكن الاضطراب يا أخوان أكثر في المعاملات، الاضطراب في المعاملات. فقالوا في المعاملات، قال ابن رجب عليه رحمة الله إما أن يغير الأوضاع الشرعية، إما أن يغير الأوضاع الشرعية. ما هو حكم الله سبحانه وتعالى في الزنا إذا كان محصنا الرجم، وإذا كان بكرا الجلد بشروطه المعتبرة؟ فيأتي شخص ويقول هذا الزاني الذي زنى وهو بكر عليه جلد مئة، فيأتي هذا الزاني ويقول أنا أفتدي من نفسي بمئة ألف عن كل جلدة بألف ريال، يصح هذا وما يصح؟ ما يصح، لأنه تغيير للحكم الشرعي، لأنه تغيير للحكم الشرعي. ولذلك ذلك والد ذلك الأسير لما افتدى من فعلة ولده بماذا؟ بمئة شاة ووليدة، بمئة شاة ووليدة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ المئة الشاة والخادم رد عليك، رد عليك، فهو مردود الذي يغير الأوضاع الشرعية. وكذلك أيضا في هذا العصر يا إخوان، يأتي شخص ثبتت عليه سرقة، سرق أكثر من ربع دينار يعني بالشروط المعتبرة لقطع يد السارق، فيأتي ويدفع كما يقال زاد ناقص أو يحبس، هذا ما هو يا إخوان؟ هذا تغيير الأوضاع الشرعية، هذا مردود، هذا مردود. وإنما الواجب إقامة حكم الله سبحانه وتعالى في هذا بحسبه. كذلك أيضا يا إخوان، هذا إذا كان تغييرا للأوضاع الشرعية فهو مردود لحديث العفيف. وإذا كان العقد منهيا عنه لكنه لم يحصل فيه تغيير للوضع الشرعي، فهنا النظر إلى سبب هذا النهي، النظر إلى سبب هذا النهي، قد يكون منهيا عنه لكون المعقود ليس محلا للعقد. هل يجوز لشخص أن يتزوج بمحرمه بالأم بالأخت بكذا بكذا؟ ما يجوز، لأن هذه ليست محلا للعقد، هذه المرأة لأنها من المحرمات. وكذلك أو لفوات شرط فيه، يعقد على امرأة بدون ولي والولي شرط لصحة العقد، أو لظلم يحصل به يبيع شاة مصراة يعني حبس فيها اللبن حتى يري المشتري أنها ذات لبن كثير، أو لكون العقد يشغل عن ذكر الله الواجب عند تضايق الوقت، وهو كالبيع مثلا بعد نداء الجمعة ممن تلزمه الجمعة أو غير ذلك، هذا كله بحسبه. فماذا قال شيخ الإسلام وابن رجب عليه رحمة الله في هذه الصورة التي اضطرب فيها الناس؟ قالوا فيها، وهو آخر المقام وآخر التفصيل في ذلك، قالوا فيها ينظر في هذا النهي، هل النهي لحق الله أو لحق الآدمي؟ هل النهي فيها لحق الله أو لحق الآدمي؟ كيف ما معنى أن يكون النهي لحق الله؟ أي لا يسقط برضا المتعاقدين، ما يسقط برضا المتعاقدين. الله سبحانه وتعالى حرم الربا، هكذا يا إخوان. هل يصح أن أقول سهل نفعل أنا وأنت نرضى بالربا فنقيم هذا العقد الربوي، أعطني 1000 ريال وسأعيده لك بعد شهر ب1200، محرم؟ قال سهل، تراضينا. يصح أو ما يصح هذا؟ ما يصح، لا يصح فيه رضا المتعاقدين، رضا المتعاقدين لا يصح فيه. فإذا هذا معناه أن النهي لحق الله سبحانه وتعالى، النهي لحق الله سبحانه وتعالى، فهذه العقود فاسدة. ما كان النهي فيها لحق الله فهو عقد فاسد. مثاله نكاح المحرمات، يأتي يقول سهل تراضينا أن أنكح هذه المرأة المعتدة، أو أنكح ماذا بارك الله فيك المحرمة، أو كذلك أيضا ينكح من يحرم نكاحها مما ذكر في سورة النساء. يقول تراضينا، لا، يقال الحق هنا ليس حقا للآدمي وإنما هو حق لله، لا يسقط برضا المتعاقدين. وكذلك أيضا ينكح من غير ولي ويقول تراضينا أنا والمرأة الراشدة، هذه امرأة رشيدة، تراضينا واتفقنا نسقط الولي وناقض النكاح، لا. وأيضا من إخوان عقود الربا، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه من باع صاعا بصاع ماذا قال له؟ أوه عين الربا، وأمره برد ذلك البيع، وإذا شاء أن يشتري يبيع الرديء ويشتري به من الجيد. فعقود الربا لا يصح فيها لأنها من حق الله، يفسد فيها الملك ويعاد البيع. ومن ذلك أيضا بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام وسائر ما نهي عن بيعه مما لا يجوز التراضي ببيعه. القسم الثاني يكون النهي فيه لحق الآدمي، يحصل للآدمي ظلم فيكون النهي فيه لحق الآدمي للظلم الحاصل للآدمي، فهذا باعتبار الآدمي، إن رضي نفذ البيع وإن سخط وأبى فسخ البيع. مثال ذلك يا أخوانا المصرة حصل غش لهذا الرجل فاشترى شاة أو بقرة مصرة، فلما رجع إلى بيته وجد نفسه قد غش في ذلك، فهذا ظلم حصل عليه، ظلم حصل عليه، فهذا إن شاء أنفذ هذا البيع وإن شاء رده، ورد معه صاع من ماذا؟ من تمر، صاع من تمر. وكذلك أيضا الذي يتلقى الركبان، يأتي الركبان قبل أن يدخل السوق فيتلقاهم ويشتري منهم البضاعة حتى لا يأتي ذلك الراكب ويدخل السوق فينظر أسعار السوق فيبيع بسعر السوق، يتلقاه من هناك ويفاوضه ويشتري منه ذلك، هذا نهي عنه لحق ذلك الراكب الذي جاء ببضاعته وبجلبه قبل أن يدخل السوق، فيحصل ربما حصل له ظلما. فإذا جاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء سيده السوق فهو بالخيار، إن شاء أنفذ البيع الذي حصل وإن شاء لم يفذه. لماذا؟ لأنه حق يتعلق به، ظلم حصل عليه. كما يقول شيخ الإسلام تيمية في هذا القسم الذي هو الحق الآدمي معين يسقط برضاه، قال هذه البيوع لم يجعلها الشارع لازمة كالبيوع الحلال، بل جعلها غير لازمة والخير فيها للمظلوم، ما جعلها لازمة كالبيوع الحلال. البيوع الحلال بعت شيئا معلوما في شروطه المعتبرة ثم تفرقنا، هل لا مضى البيع أو ما مضى؟ مضى، ما للبائع إلا الإقالة، المشتري والبائع ما له إلا الإقالة، إذا أقاله كان ذلك له، وإلا فقد نفذ البيع ومضى، فقد نفذ البيع ومضى. بخلاف هذه التي جاء على الشارع فيها الحق للمظلوم، فهي ليست كالبيع الحلال، بل جعلها غير لازمة، والخيرة فيها للمظلوم، إن شاء أبطلها وإن شاء أجازها. قال شيخ الإسلام وأيضا لأنه حق يتعلق به، حق يتعلق به، إن شاء أمضاه وإن شاء رده. مثل أيضا قال شيخ الإسلام فهذه الصورة إن شاء أمضاه وإن شاء رده، كما لو تلقى الجلب خارج السوق ثم ذهب ودخل مع لم يرضى ببيعه، فدخل إلى السوق وهو لم يعقد بيعا، فرأى الأسعار ثم رضي من نفسه أن يبيع لذلك الذي تلقاه خارج السوق وهو لم يبع له إلى الآن، رضي لنفسه أن يبيعه بخسارة، هذا حق له، يبيعه بخسارة يبيعه بربح، هذا حق له، يبيعه كيف شاء. إذا هذا واضح يا أخوان، المعاملات أيضا إما أن يغير فيها الأوضاع الشرعية فهي مردودة، أو لا يغير، لا تغير الأوضاع الشرعية، وهذه فيها تفصيل، إن كانت لحق الله فترد، وإن كانت لحق الآدمي فالحق للآدمي، إن أمضاها نفذت، وإلا ماذا بارك الله فيكم، وإلا لم تنفذ، يعني ماذا أرطلت وفسخ العقد. هذا واضح يا أخوان. ونحن حاولنا أن نذكر الأشياء التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في الشرح، ألحقناها في مواضعها التي ذكرها في ذكرت فيها. فإذا هذا هو التفصيل الأقرب يا إخوان، والأحسن هذا هو تقريبا التفصيل الذي يثبت، يعني لو ثبت هذا خير، لأن هذه الأشياء التي ذكرها الشيخ عليه رحمة الله كما يقول شيخ الإسلام اضطربوا فيها، ما ضبطوها ضبطا يعني يمكن الذهاب إليه والاعتماد عليه. ولذلك أيضا الشيخ رحمه الله نفسه المؤلف لما جاء إلى بعض الأشياء الصورة التي ضربها قال في نفسي منها قلق، في نفسي منها شيء، قد يقول قال لماذا هو جعلها في المنهي عنه لشرطه، قال قد يقول قال لماذا ما تكون لذاته، وكذلك أيضا شيء آخر من خارج عنه، قد يقول قال لماذا ما يكون لذاته، لا غير ذلك من الأمور التي يعني حتى الشيخ رحمه الله تعالى وقع في نفسه من بعض أمثلته شيء، كما يعرف كما عرف ذلك من قرأ شرحه عليه رحمة الله. أشهد على من كتب الفائدة وأخذها عليه ومد بها، كتب فائدة سقطت ورقة على أخ وظنوها أنها كانها شعر. طيب إذن هذا واضح يا أخوان، إذن نقرأ كلام الشيخ هكذا حتى لا نخلي الكلام، لأن هذه يا أخوان مسألة من أهم المسائل في بابنا، هذه المسألة أنه يقتضي الفساد أو لا يقتضي الفساد، حتى جمع فيها بعض الباحثين المصريين كلاما قارن فيه بين مذهب العلاء التفصيل ما كان راجعا إلى ذات المبيع أو إلى شرطه أو إلى وصف لازم له أو إلى وصف خارجا عنه، وذكر التفاصيل هناك وأمثلة، وذكر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. قال رحمه الله تعالى هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه، الفائدة أخرى، وقاعدة المذهب في المنهي عنه هذا التفسير الأول في العبادات، هو تفسير من حديث عائشة الذي ذكره الشيخ. هذا الآن وما نهي عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا، هو الشيخ عليه رحمة الله لو اطلع على هذا الكلام فهو كلام عن كلام ابن رجب، يكون قد اطلع عليه لأنه أيضا شرح النووية الأربعين النووية كذا يا إخوان، شرح الأربعين النووية فيكون قد اطلع عليه، فهو تفصيل جيد. والشيخ رحمه الله تعالى من ما بارك الله فيك يعني فتاواه وأقواله تؤيد هذه التفسير المذكور. الله أعلم. طيب، قال رحمه الله تعالى: ومن الأدلة على أنه يقتضي الفساد قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد أي مردود، وما نهي عنه، هذا البيان، وما نهي عنه فليس عليه أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مردودا. هذا وقاعدة المذهب في المنهي عنه هل يكون باطلا أو صحيحا مع التحريم كما يلي: أن يكون النهي عائدا إلى ذات المنهي عنه أو شرطه فيكون باطلا، إلى ذات المنهي عنه أو شرطه. سيأتي أمثلته. قال: أن يكون النهي عائدا إلى أمر خارج لا يتعلق بذات المنهي عنه ولا شرطه فلا يكون باطلا، فلا يكون باطلا. قال: مثال العائد إلى ذات المنهي عنه في العبادة النهي عن صوم يوم العيدين. الجمهور يا إخوان على أن النهي عن صوم يوم العيدين ليس راجعا إلى ذات المنهي عنه في العبادة، وإنما راجع إلى وصف ملازم للعبادة إلى ذات المنهي عنه. مثلوا له بماذا؟ بمثل الكذب، مثل أيضا شرب الخمر، ومثل أيضا من يتقرب إلى الله مثلا بكذب أو بشرب خمر أو بكذلك أيضا بشيء من منهي عنه لذاته، كما سألنك الرقص وسماع الملاهي. هذا الجمهور الذي عليه الجمهور. والشيخ رحمه الله تعالى هنا جعل النهي عن صوم يوم العيدين من المنهي عنه لذاته، والجمهور يقولون هو منهي عنه لا لذاته ولكن لوصف ملازم له، لوصفه. قال: ومثال، وهنا بين شيخ الإسلام في مثل هذه المواضع اضطرابهم في ذلك. قال: ومثل، طيب أنا كنت أريد أعطيكم مرجع كلام شيخ الإسلام المجلد 29 280 وما بعدها، 280 تقريبا هكذا وما بعدها، فصلا طويل. قال رحمه الله تعالى: أن يكون النهي، ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع 280 المجلد 29 صفحة 280 وما بعدها. قال: أن يكون النهي عائدا إلى، ومثال العائد إلى ذاته في المعاملة النهي عن البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة. أيضا قالوا هذا ليس نهيا عائدا إلى ذاته وإنما إلى وصف ملازم له. ذكروا هناك مناقشات اضطربوا فيها في هذا الموضع. قال: ومثاله، فإذا ماذا يقول الشيخ في صوم يوم العيدين؟ ماذا يقول الشيخ في صوم يوم العيدين؟ باطل، صوما مردود. وماذا يقول في البيع بعد نداء الجمعة؟ كذلك هذا مردود. وهذا قول الجمهور كما ذكرنا لكم أنه تقرب إلى الله بعبادة منهي عنها بخصوصها، قول الجمهور أنه مردود، وإنما جازه الحنفية بعض الحنفية أو أكثرهم. قال: ومثال العائد إلى شرطه في العبادة النهي عن لبس، النهي عن لبس الرجل ثوب الحرير، فستر العورة شرط لصحة الصلاة، فإذا سترها بثوب منهي عنه لم تصح الصلاة لعود النهي إلى شرطها. الشيخ في شرحه تراجع عن هذا أو تشكك، والصحيح في هذا يا إخوان أنه آثم مع صحة صلاته لأن الجهة منفكة. ومثال العائد إلى شرطه في المعاملة النهي عن بيع الحمل، وأيضا الشيخ تردد في هذا المثال عند شرحه وقال في نفسه قلق من هذا المثال لأنه قد يقول قائل هذا نهي عائدا إلى ذات البيع. قال: نهي العائد النهي عن بيع الحمل، فالعلم بالمبيع شرط لصحة البيع، فإذا باع الحمل لم يصح البيع لعود نهي إلى شرطه. نعم لم يصح البيع كما يقول، ولكن ماذا بارك الله فيك، لأنه من حق الله الذي لا شك فيها التراضي، وماذا بارك الله فيكم، و يعني يبقى بعد ذلك هل هو عائد إلى شرطه أو إلى ذاته. الشيخ يقرب أنه عائد إلى ذاته في شرحه. قال: ومثال النهي العائد إلى أمر خارج في العبادة النهي عن لبس الرجل عمامة الحرير، فلو صلى وعليه عمامة الحرير لم تبطل صلاته. فرق الشيخ بين من كان لابسا لعمامة الحرير وبين من كان ساترا عورته بماذا؟ بسبب الحرير. قال إن هذا عيد إلى شرطه وذاك عيد إلى شيء خارجا عنه. قال لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة، لم تبطل صلاته لأن النهي لا يعود إلى ذات الصلاة ولا شرطها. ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة والصحيح الأخوان أيضا في هذا كما يقول الشيخ، والسابق أيضا الصحيح مثل ما في هذا تماما. قال ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي كذلك أيضا يا إخوان، مثل ما إذا صلى وهو لابس لخاتم من حديد أو عليه ماذا قلب من حديد أو ما أشبه ذلك يأخذ نفس الحكم. ومثال العائد إلى أمر خارج في المعاملة النهي عن الغش، عن الغش. قال الغش فلو باع أو الغش أو الغش كأنها مثلثة، درنها مثلثة مثلثة يعني هذا بالفتح تكسر. طيب النهي عن الغش فلو باع شيئا مع الغش لم يبطل البيع لأن النهي لا يعود إلى ذات البيع ولا شرطه، وهذا كما في بيع المصراة وفي بيع هذا أيضا تلقي الركبان. إذن هذا قرأناه سريعا بعد أن تقرر هذا. فهذا يا إخوان الذي حث على تدبره وماذا بارك الله فيك التمع فيه وتفصيل ابن رجب والشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. وأما هذا الذي ذكره الشيخ في قاعدة المذهب، مع أن بعضهم يذهب إلى أن الحنابلة يعني ينسب إلى الإمام أحمد قولا غير هذا، ولكن الشيخ أعلم بمذهب الحنابلة منهم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت. هذا لا
هذا مثلثة
يعني مثلثة، لا مثلثة في الحركات تفتح في الشرق وضم،
ليس مثل الذي ذكرها فترة في مثلثة
تلك مثلثة اعتبار الحركات، ولكنها أيضا كل حركة خارجة.